السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. طيب، عندي مجموعة من الاتصالات تنتظر. تفضلوا. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، عندي أثناء الصلاة مثلا لكم شكبة تظهري ولا تراتي، والله هل يعني هذا فيها
ايش
اثناء الصلاه؟ مثلا اثناء الصلاه مثلا نحك راسي، نحك ظهري، يعني نحك مثلا يدي، مثلا هل في شيء يعني الصلاه
تحكي راسك ويدك مثلا؟
مثلا ظهري، لاني طبعا عندي حساسيه لظهري، ومره مره مثلا نلقى فيها نلقى اللم في الغدد الداخلي من جوه، يعني هل في حاجه على الصلاه يعني او الوضوء؟
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني، لما نسى التورك يا شيخ، هل في إثم علي يعني نسى التورك يعني من درج؟
طيب،
السؤال الثالث يا شيخ، سجود السهو يعني في سلام، في ذكر، في مثلا هنا ركحتين، مثلا في سلام، في ذكر، في شيء يعني فيها؟
طيب، باقي شيء يا أمت الله؟
والسؤال الأخير، لما جود التلاوة فيها وقول مثلا سبحان ربي الأعلى ولا من غير، وفي الصلاة سوف قالت القرآن؟
طيب يا أمة الله، أبشر. نعم، أبو الرميثاء.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحبكم في البيت يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
يا شيخ، كيف نقضي التلاوات الجمعة رواتب؟
رواتب الجمعة؟
نعم، قبل الجمعة وبعدها.
إيه، رواتب الجمعة. طيب،
بمن يبكر إلى الجمعة يعني ساعتين قبل دخول الإمام، ثم كيف يقضيها؟ هل يقضيها بعد أو قبل؟
طيب يا أبا الرميثاء،
سؤال آخر لك مضاخرة.
تفضل.
فرد يريد أن يشتري سيارة واتصل بمحل السيارة، اشترطوا مع عليه المبلغ، أن يدفع نفس المبلغ ثم المبلغ الباقي يؤديه على فقط على 4 سنوات، ثم يدفع مصاريف اللوحات الإشهارية للسيارة، ثم مبلغ
يدفع مصاريف يعني التسجيل قصدك؟
أمام التسجيل.
طيب. سؤال آخر.
هذا هو ما يسمى وعد بالبيع، أما ماذا يسمى؟
طيب، أفصل لك إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا أخي، مرحبا. تفضل يا علي. علي.
ألو.
تفضل.
ألو، ها عيني. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شلون الشيخ؟ شو وضعته؟
مرحبا أخي علي، تفضل.
أنا أشكرك على هالبرنامج الحلو.
الله يحفظك ويبارك فيك.
شيخنا، عندي أخويا ما يصير عنده جهال.
أيوة.
زين، فأني انطيته جاهل. أمضيت ابني من عمره، يعني أول ما جابته ما يبقي فيها.
من أولادك؟ من أولادك، يعني بنت من أولادك؟
من أولاد، يعني شد أول ما جبت تبقي فيها يعني.
طيب،
جنت شد حللها يعني السهاي.
طيب يا علي، طيب يا علي، سؤال ثاني شيء؟
يعني انت بدي اشوف تفسيرها
ان شاء الله. تسمع الجواب، ابشر.
امها تبكي عليها وامها تريدها. احنا قاعدين سجلتوها باسمنا بعد.
سجلتوها باسمه هو، يعني صارت باسم اخوك.
ايه.
طيب يا علي، تسمع الجواب ان شاء الله. مرحبا. مشتاق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير يا شيخ على هذا البرنامج الطيب.
يا هلا أخوي مشتاق.
صرنا في البيت سنتين يمكن أو أكثر من البرنامج نتابع.
الحمد لله. إليك
بالخير معاذ.
الحمد لله دعواتكم الصالحة.
آمين يا رب. دكتور شيخ عندنا سؤال، الوالد توفى.
نعم.
وعنده راتب تقاعدي، الراتب صار لأختي الكبيرة كونها قاصر وباكر غير متزوجة. الراتب بقى متراكم عند الدولة لحد ما استلمناه المجموع 7 ملايين دينار عراقي. فالزكاة كيف تكون؟ يعني هو كان عند الدولة لحد ما استلمناه، نزكي للراتب المتراكم اللي استلمناه لو ما نزكي؟
طيب يا مشتاق،
من فترة الوفاة لحد فترة الاستلام أكثر من سنتين.
أكثر من سنتين ها؟
نعم.
إيه الآن تسأل عن زكاته؟
نعم.
أبشر يا أخي مشتاق أبشر.
إذا تسمح الحجية تبي تسلم عليك يعني سلامة خاصة لك، لأنه كانت عقيدتها صوفية والآن تحولت لعقيدة أهل السنة.
ما شاء الله الحمد لله. الحمد لله. الله يثبتها يا رب، الله يثبتها. تفضل يا مشتاق.
الله يساعدك شيخ.
أهلا وسهلا الوالدة، أهلا وسهلا، كيف حالك؟
الله يسلمك، الله يرضى عليك، واني أشكرك جزيل الشكر على هذا البرنامج، واني أدعي لك يومية كل ما تطلع.
اللهم لك الحمد. جزاك الله
العافية.
جزاك الله خير، جزاك الله خير وبارك الله فيك، مشكورة.
الله يسلمك.
الله يطول عمرك على طاعته يا رب، جزاك الله خير، أهلا وسهلا، مع السلامة.
احنا عندنا هواي اغلاط بس صححناها، كنا طامسين بير احنا بالعراق، ما عندنا هي هاي الشغلات.
الحمد لله
بس الذبح والصلح.
اللهم لك الحمد. الحمد لله الحمد لله الحمد لله
الحمد لله.
مرحبا، مع السلامة. مع السلامة. ام خليل،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله،
يعطيك العافية.
شو. الله يعافيك، اهلا وسهلا.
عندي الله اهلا فيك، عندي 3 أسئلة يا شيخ.
تفضلي اختي تفضلي.
عنا بالمواقيت الصلاة،
ايه
صلاة الظهر، وهون صلاة الظهر عندي تطبيق على التليفون.
أيوة.
12:10 ببلش بفوت الظهر، بس هون بالجامع بالساحل العاج بيأذنوا 1:30، بس أنا بصليها بس تفوت الظهر بصليها.
أيه.
قالوا لي لا لازم تنطري للواحدة ونص.
والتطبيق اللي بالتليفون عندك على نفس الدولة؟
شفت على القناه السعوديه اللي بتاعت المواقيت الصلوات له،
اي
طبقتها بالمواقيت بتاعت السعوديه، طبقتها ويعني هاي بفوت صلاه العصر بيظهر انه وقت الصلاه.
اي
صلي لانه ما بسمعش الاذان، الجامع بعيد عنا ما بسمع الاذان.
ابشر يا ام خليل، انا ان شاء الله باجيبك وبعطيك طريقه تزيدك يقينا ان شاء الله بعد شوي. عندك سؤال اخر؟
ان شاء الله. بالنسبة لصلاة الليل،
إيه؟
أنا الحمد لله يا شيخ صلي 3-4 سنين بصلي صلاة الليل
ما شاء الله،
متلبكة يعني الحمد لله، متلبكة بين نص ساعة في ساعة 3:30 الصبح، والفجر بيأذن عندنا 5 الصبح هلا،
إيه؟
في 3:30 بصلي نص ساعة الصلاة 11 ركعة،
إيه؟
بعدين خلص بقرأ قرآن جزء،
إيه؟
بس خلص بلش ادعي بس بالنسبه للاموات انا بتلبكي فيهم، مش عارف اذا بجمع بقول اموات اهلي واموات اهل زوجي، بجمعهم كلهم اموات اهل المنطقه اللي عايشه فيها هلا، وبين بشخص بسمي الاسامي.
طيب يا ام
خالد، والاهل كمان اذا بسمي كل اسم، وبين بجمع اهل زوجي اهلي و
لا بس على كذا ما تنتهين يا اخت الفاضله، بلك قائمه طويله، لكن ان شاء الله ابشري بعطيكي طريقه باذن الله ترتاحين فيها وما تتلبكين. أبشري يا أم خليل أبشري. خلاص تفضل يا أمينة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يسهلك.
أهلا وسهلا أختي.
الله يخليك. حبيت الشيخ، عندي ذهب يعني يوزن 206 جرام
206
206 جرام. أيوة
أيوة.
وأنا ما بلبسوش بس بحطه، بس أنا بسأل دايما على الزكاة، خايفة يعني ضروري أزكيه ولا لا؟
طيب يا أمينة،
وكم يعني قيمة الزكاة على 206 جرام؟
أبشري يا أمينة أبشري.
وسؤال ثاني، يعني أمي بتصلي العشاء وبتصلي يعني نوافل، وبدي تخلي الشفع وبدي تخلي ركعة الوتر لما تقوم. هل يجوز يعني تعمل كده ولا يعني؟
طيب أبشري أمين.
دائما بتقوم
أبشري أمين.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي مرحبا. يلا آخر مكان في المجموعة هذه أبو يوسف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ عزيز أنا أحبك في الله أول شيء.
أحبك الله اللي أحبتنا فيه.
عندي ثلاث أسئلة تقريبا كلها متعلقات ببعض.
يلا.
أول سؤال، يوم كنا بالطيارة إحنا رايحين كوريا.
هي.
طبعا غير معروف القبلة ولا شيء كلش. فكنا نصلي بنفس الكرسي وحنا قاعدين، لأن ممنوع إنك تروح تحرك أو شيء، حتى لو كنت عارف القبلة بالتليفون بس ممنوع إنك تحرك.
أي نعم.
هذه واحدة. والثانية الأكل اللي يعطونا فيه بالطيارة، طبعا هي الرحلة طويلة حيل، يعني تقريبا 8 ساعات إلى 9 ساعات إلى 10 ساعات. فلهذا الأكل اللي يعطونا إحنا متأكدين طبعا يخيرونك دجاج ولا لحم ولا شيء، إحنا اخترنا دجاج مع أن علم أن ندري أنه يعني مو مذبوح ولا هو حلال. أكلنا صحيح ولا لا؟
كنتم مضطرين له يعني ولا ممكن تختارون أكل آخر؟
لأن الرحلة طويلة حيل شيخ عزيز.
أي.
فلهذا أنا متأكد أنت، لأن ما عندهم هم أكيد أنه مو حلال.
طيب.
هذه. والثالثة، أكلنا اللي هني حنا بكوريا الحين، طبعا في سوق بس بعيد عننا اللي هو السوق الحلال وهذا كله، بس بعيد يعني لازم تروح للسيارة وتجيب سيارة.
أي.
بعض المرات يعني ناكل شيبس والهذا والشغلات الخفايف هذه.
أي.
بس يجوز ان فيها يعني مثلا ما احنا ما ندري، بس انه يجوز انه في انه لحم، عفوا شحم خنزير. يعني اكثر مره اسمع يقولون يطبخون فيه يعني زيت الخنزير.
اي لا متاكد يعني ولا سمع؟ مجرد سمع.
لا 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 اسمع، لا مو متاكد انا طبعا.
يعني مو مكتوب عليه نفس العلبه مثلا او الشيء، مو مكتوب عليه المكونات؟
لا مو مكتوب، لا مكتوب اللي هناك كله اللي بسوق نسميه احنا سوق العرب اللي بعيد عندنا.
طيب يا ابو يوسف وضحت المسائل، ابشر ان شاء الله.
جزاك الله خير.
وياك حياك الله. طيب نكتفي قبل ما ابدا عندي سؤال الاخ عز الدين من المغرب، قبل ذلك عندي سؤال من الاخوه الصم عن طريق الاخ عمر ابا وائل زميلنا في الاشاره بارك الله فيه. يقول الاخ بانه زوجته طلبت منه أن تذهب لزيارة أختها المريضة، يقول فوعدها خير، قال إن شاء الله غدا، اليوم غد يقول ما حصل عندي سيارة ولا عندي قدرة أذهب بها، يقول فقلت ما عندي قدرة ولا عندي سيارة أذهب بك، يقول غضبت علي وصار بيني وبينها تلاسن وكذا وبكت وكذا، يقول هل علي ذنب في هذا؟ يا أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا يجب على المرأة أن تطيع زوجها في طاعة الله ولا يجوز لها أن تعصيه، ما يجوز للمرأة أن تعصي زوجها، هذا أمر. الأمر الثاني، ينبغي للزوج أن يتيح الفرصة لزوجته أن تصل أرحامها، تصل أبوها أمها أختها، خاصة إذا كانوا مرضى، فهذا يتأكد قضية الزيارة. المسألة الثالثة، الشخص على قدرته، فالزوج اللي ما عنده قدرة إنه ما عنده سيارة ولا عنده قيمة أجرة ولا عنده مثلا فرصة أن يودي، لا يجب عليه ولا يجوز لزوجته أن تضغط عليه من هذا القبيل، تقول لازم توديني ولا أسوي مشكلة في البيت، ما يجوز وحرام. ولذلك الآن واللحن في وقتنا هذا ممكن المرأة تتواصل مع أختها ومع أرحامها عن طريق التلفون، يعني الآن لا يجب عليها أن تزور أختها ما دام عندها زوج وعندها أولاد وعندها مسؤوليات وعندها حقوق، ما يجب عليها، ترفع التلفون تسلم على أختها وتطمن عليها وتقول سامحيني أنا ما عندي فرصة، زوجي ما عنده سيارة، شيء من هذا القبيل، والحمد لله تنتهي المسألة. تقولي والله يا أخي الفاضل بينه وبين أخته علاقة وأخشى أن تطور الأمور، خذ تاكسي وديها أنت وإياها، تكسب أجر وثواب، حتى لو اقترضت مبلغ يعني 20 درهم 30 درهم توديها وتجيبها لك الأجر والثواب، لكن ليس عليك إثم، أنت ما تأثم لأنك أنت لم تتعمد هذا الشيء بارك الله فيك. عز الدين من المغرب يسأل يقول بأن يعني هو يعاني مسألة الخشوع في الصلاة، يقول من أدخل في الصلاة أمور الدنيا وكذا، يا بارك الله في أخي عز الدين بارك الله فيك، ينبغي للإنسان إذا جاء إلى الصلاة أن يخرج من كل شيء إليها، الصلاة هذه صلة بين العبد وبين ربه جل وعلا. ينبغي لكل مسلم أن يعلم بأن هذه الصلاة لها لذة، هذه اللذة كامنة في هذا الخشوع، كامنة في معرفة لماذا تصلي أنت ولمن تصلي. ولذلك يا أخي الفاضل لابد أن تتخذ جملة من الوسائل، وتحتاج إلى وقت طويل أو قصير على حسب إرادتك أنت ورغبتك في قضية استجلاب الخشوع وجعله يتربع على عرش قلبك ويسكن في صدرك. أولا قضية إحسان الطهارة والوضوء، لابد أن تحسن من الطهارة والوضوء، فأحيانا الوضوء الناقص يخل بالخشوع سبحان الله العظيم. ولذلك أحسن الطهارة، تأتي بالأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تأتي بإسباغ الوضوء. الأمر الثاني إصلاح النية وإخلاص الطوية لله عز وجل. الأمر الآخر حينما تأتي إلى الصلاة تتذكر عظمة الله جل وعلا وأنك واقف بين يديه، وتذكر حالك أمام وجيه من وجاه الدنيا، كيف أنك لما تقف بيديه بأدب حتى لا يأخذ عنك نظرة. كذلك ينبغي لك أن تعظم الله عز وجل أكثر من تعظيمك لهذا المخلوق، فتعتقد بأن الله ناظر إليك مطلع عليك. الأمر الآخر تأتي بالطمأنينة، الطمأنينة غير الخشوع يا أخي الفاضل. الطمأنينة هي إعطاء كل عضو حقه في الصلاة، يعني تقف واقف تنصب قامتك في الصلاة، هذه طمأنينة في القيام. لما تركع تجعل ظهرك حيال رأسك، هذه طمأنينة. كذلك السجود، تسجد على الأعضاء السبعة وتجافي بين تجافي عضديك عن جنبيك وبطنك أو فخذيك عن بطنك. الأمر الآخر إطالة الركن، بمعنى تقرأ قراءة فتطيل فيها. لما تركع تركع فتأتي بالتسبيحات، 3 تسبيحات 10 تسبيحات، كلما أطلت في الركن وأتيت بالأذكار وبالآيات هذا سبب من أسباب الخشوع بإذن الله. أيضا التدبر في هذه الآيات التي تقرأها، تدبر في الآيات الشرعية التي تقرأها، هذا كله أيضا من أسباب الخشوع. كذلك الإتيان بالسنن، وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة، الإشارة بالسبابة أثناء التشهد بهذه الطريقة تشير، هذا كله من السنن بارك الله فيك. أن تنظر إلى محل السجود، هذا كله من السنن بارك الله فيك التي تعين على الخشوع. كذلك أن تجلس بعد الصلاة، كثير من الناس الآن يقال لهم السرعان، هؤلاء بمجرد السلام قفزوا ويخرجون، وبعضهم تجد يخرج خارج المسجد إما يدخن يشرب السيجارة وإما يتحدث مع شخص آخر، لكنه كأنه ملدوغ من مجرد أن يسلم قام، وهذا غلط. هناك سنة فعلية وسنة قولية بعد الصلاة. السنة الفعلية أن تبقى في مكانك ما تتحرك، تجلس، والسنة القولية أن تأتي بالتعظيم والتقديس والتمجيد لله عز وجل، ثم تأتي بالتسبيحات وتأتي بالآيات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الدعاء يا أخي الفاضل، تكثر من سؤال الله جل وعلا أن يرقق قلبك، أن يلين فؤادك، أن يرزقك الخشوع، هذا كله يا أخي الفاضل من الأمور. كذلك أمر نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو تذكر الموت في الصلاة. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلي صلاة ميت. إيش معنى صلاة ميت؟ يعني كأنك تعتقد بأن هذه آخر صلاة عندك في هذه الدنيا. هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلي صلاة ميت، وفجاء في لفظ صلي صلاة مودع، وإن كان محل كلام عند أهل العلم جهة الإسناد، لكن كأنك تقول هذه آخر صلاة لي في هذه الدنيا، تفارق الأولاد والأموال والزوجات والوطن، كأنك تقول بأن هذه آخر صلاة. فانظر إلى الخشوع، ستجد خشوع عجيب، تمنح خشوع سبحان الله العظيم عجيب، لأنك كأنك مفارق الدنيا. وهذا مع مرور الوقت سيكون لك الخشوع لك عادة، ونفسك إلى هذا الخشوع منقادة، وتألف هذا الخشوع بإذن الله رب العالمين. عز الدين يسأل عن تربية الكلاب في المنزل، يقول إذا كان عندي حديقة وآتي بالكلاب للحراسة، يقول ما الحكم؟ يا أخي الفاضل الأصل أن الكلاب ما تدخل البيوت، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إدخال الكلاب إلى البيوت، وقال من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو زرع فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط، وفي لفظ قيراطان، والقيراط هو مثل جبل أحد من الأجر والثواب. ورخص النبي عليه الصلاة والسلام في كلب الصيد، في كلب الزرع، وفي كلب الماشية،
بعض العلماء قالوا ما يعني يجب على بالنسبة لغير هذا لا يجوز، يعني إما يكون كلب صيد أو كلب زرع أو كلب ماشي، أما غير ذلك فلا. بعض العلماء يقول يجوز له أن يأتي بكلب حراسة في حوش المنزل مثلا، ما يدخل داخل المنزل. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رخص في كلب الحراسة، في كلب الماشية وكلب الزرع يعني يحرس المزارع، دل هذا على أن العلة متعدية، يعني ممكن أنه في أي شيء يحتاج إلى حراسة، مثلا دكان، مستودع، بيت مثلا، قالوا ما في بأس أن يقتني هذا الكلب إذا كان فعلا يحتاج إليه. أما إذا كان ما يحتاج إليه، مجرد تقليد وترف، هذا ما يجوز. والآن يا أخي الفاضل، هناك الكاميرات الآن أعتقد أنها تغني، يعني الكلب هذا لو سممت قطعة لحم ورميت إليه بينتهي، ينتهي مفعوله ولا يستطيع أن يؤدي المهمة والحرفة التي قام بها. أما الكاميرات فتؤدي دور كبير، إذا كنت والله تخشى وعندك أشياء مهمة، كاميرات، وفي جرس الإنذار نفسها تعطي، ولا موجودة التقانات هذه موجودة تخدم، فبدل أن تدخل في الشبهة اترك هذا وركب كاميرا، تقول والله ما أستطيع، والكلب هذا يعني له دور كبير ومجرب ويوضع في الحوش برا، يظهر لي بأنه لا بأس. أمة الله تسأل تقول بالنسبة للإنسان أثناء الصلاة ممكن يحك رأسه ويديه، ما في بأس إذا احتاج، إذا احتاج الإنسان يحك رأسه في الصلاة أو ظهره أو يديه، احتاج إلى ذلك ما في بأس. أما عبث لا، ما يجوز، ما يجوز، خاصة إذا 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 تكرر، يعني تكرر بشكل كثير، والعلماء يكرهون الحركة لغير حاجة، ويبطلون الصلاة إذا خرجت عن صورتها وهيئتها بكثرة الحركة لغير حاجة. أما إذا كان حاجة ما في بأس، يحك رأسه، يمسك لحيته مثلا الرجل، مثل ما ثبت عن سلم أنه كان إذا صلى أحيانا يأخذ بلحيته صلى الله عليه وسلم، يحك رأسه، يحك يديه، ما في بأس يا أخت الفاضلة. أمة الله تقول إذا نسيت التورك في الصلاة عليه إثم؟ لا، ليس عليك إثم، لأن التورك سنة، والتورك هو أن يدخل الرجل رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى ويجلس على إليته اليسرى في التشهد الأخير، فصلنا هذا فيما سبق. إذا تركتيه ما عليك شيء وليس عليك إثم يا أمة الله. أمة الله تسأل عن سجود السهو، تقول يعني ما هو ما صفته يا أخت الفاضلة؟ سجود السهو سجدتان، سجدتان، يكبر في لما يخر إلى السجود، ويكبر لما يرفع من السجود، يقول سبحان رب الأعلى، سبحان رب الأعلى، سبحان رب الأعلى فقط، ما يأتي إذا أتى يعني سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، ما في بأس. فسجدتان وليس فيهما يعني تشهد، ما يتشهد فيهما يا أخت الفاضل، وإنما يسلم فقط. فإذا كان قبل السلام سجد للسهو قبل السلام، فإنه يسلم التسليم الركن التي هي للصلاة، وإذا كان بعد السلام السجود السهو، فإنه يسلم التسليم الواجب لسجود السهو، لأنه سلم من الصلاة وكان سجود السهو بعد السلام. طيب، عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم، فانتظروني. حياكم الله من جديد. أمة الله تسأل تقول بالنسبة لسجود التلاوة ماذا أقول فيه يا أخت الفاضل؟ إذا سجدت للتلاوة فقولي سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ثم قولي سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره وصوره فأحسن صوره، تبارك الله، فتبارك الله أحسن الخالقين. الأخ أبو الرميثاء يقول بالنسبة للإنسان كيف يقضي رواتب الجمعة القبلية والبعدية؟ يا أبو الرميثاء بارك الله فيك، أولا ليس للجمعة سنة قبلية، بارك الله فيك، لابد أن تتنبه لهذا. صلاة الجمعة ليس لها سنة قبلية، وإنما سنة مطلقة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود وغيره، فصلى ما شاء، هذا يسمى النفل المطلق، ما في سنة قبلية راتبة قبل الجمعة، إنما السنة الراتبة بعد الجمعة. فإذا صلى في المسجد صلى أربعا، وإذا صلى في البيت صلى في البيت صلى ركعتين، بارك الله فيك، هذا الذي أردت أن أنبهك عليه، ولذلك يصليها بعد الجمعة، يصلي السنن الراتبة. إذا صلى بالمسجد بعد صلاة الجمعة يصلي أربع، إذا رجع للبيت يصلي ركعتين. طبعا يصلي ركعتين ليس زيادة على ما في المسجد، لا، إذا أحب أن يصلي في المسجد يصليها أربع، إذا أحب يصليها في البيت يصليها ركعتين، بارك الله فيك. أبو الرميثاء يسأل يقول بأن هناك شخص يريد أن يشتري سلعة، قالوا له ادفع مبلغ معين ثم المبلغ الباقي يقسط على أربع سنوات، ثم بعد ذلك هو يدفع ما يسمى برسوم التسجيل المصاريف. ما الحكم يا أخي الفاضل إذا كان الشخص البائع للسلعة يملك هذه السلعة ملكا تاما ثم جاء شخص آخر وأراد أن يشتريها بأقساط شهرية؟ ما في بأس سواء دفع مقدم أو لم يدفع، لأن الأجل لأن الزيادة في مقابل الأجل، في مقابل الأجل. وقضية والله الرسوم على من؟ على ما يتفقان عليه. فإذا قالوا له أن تدفع الرسوم وأن تدفع المصاريف بالنسبة للتسجيل ورضي بهذا هو الذي يدفع، أما إذا قال له أنتم تدفعون على ما يتفقان عليه فالبيع صحيح يا أخي الفاضل، ما دام يعني استكمل شروط البيع الصحيح، يملك السلعة ملك تام، السلعة شغلة مباحة سيارة ولا بضاعة من البضائع المباحة، وأيضا اتفق على نوع البيع، قال له بيع بالتقسيط فما في بأس بارك الله فيك. علي يقول أخوي عند ما يجيه أولاد عقيم، يقول أنا قمت بعد ما ولدت زوجتي وعطيته بنتي، راح وسجلها باسمه، يقول الآن أمها تبكي وتريد بنتها وكذا، ما الحكم؟ يا علي بارك الله فيك، لقد ارتكبت خطأ كبيرا حينما نفيت هذه البنت منك ونسبتها إلى أخيك وراح وسجلها باسمه، هذا حرام. ربنا جل وعلا يقول ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، يقول جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ما كان أبا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهبته خديجة غلامها زيد بن حارثة فنسبه الرسول إلى نفسه فكان يقال زيد بن محمد، فأنزل الله تعالى تحريم التبني، فعندنا التبني في الإسلام حرام انتهى، فقام النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس وأشهدهم بأن هذا زيد بن حارثة وليس ابن محمد، لأن الله تعالى قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. والمقصود يا أخي الفاضل يجب عليك الآن أن تستعيد ابنتك وأن تسجلها باسمك تنسب إليك فلانة بنت علي وليس بنت أخيك، وإذا كانت الأم غير راضية فلها الحق الكامل في أن تأخذ ابنتها، ولا يجوز لأحد أن يجبرها على أن يتبنى أو يكفل أو يحضن أي البنت هذه بأي طريقة، لها الحق الكامل ترجعها إليه. لكن إذا كانت زوجتك تقول لا والله خلوها عندكم مدة سنتين مجرد كفالة حضانة، أما تبني فهذا لا يجوز بارك الله فيك، ولزوجتك الحق الكامل في أن تسترد ابنتها لأن قطعة منها كيف تعطيها لأخيك. أنا أعرف وتشكر على هذه المشاعر الطيبة وعلى هذا الحس الأخوي النبيل، أنت رأيت يعني أسرة أخيك تحتاج إلى ولد وهو عقيم وكذا، فأنت حاولت أن تشاركهم بهذه الروح الجميلة، لكن يا أخي الفاضل هذا ما يصلح عندنا، ما يصلح في الشريعة أن تجعل أخوك يتبنى هذه بحيث أن ينسبها إلى نفسه، يقال فلانة بنت فلان، لا ما يجوز. لكن الآن ترجعها إلى اسمك، وقضية والله يحضنونها مدة معينة هذا راجع لرضاك ولرضا أمها، إذا رفضت الأم ما لك حق أبدا تجبرها أن تجبرها في أن تقبل أنها أن زوجة أخيك هي اللي تحضنها. مشتاق بارك الله فيه يقول الوالد توفي رحمة الله عليه، يقول ترك راتب تقاعدي، يقول هذا الراتب كله راح لأختي الكبيرة لأنها هي اللي تستحق، يقول الآن كان الراتب تراكم عند الدولة يعني مدة سنتين تقريبا، يقول الآن مبلغ 7 سنوات كيف نزكيه؟ يا أخي مشتاق بارك الله فيك ورحم الله الوالد، بالنسبة لهذا المال تزكون عن سنة واحدة، لأنه ما دام أنكم لم تقبضونه فهو لم يستقر الملك، ما استقر ملك المال، ولذلك تزكون عن سنة واحدة بارك الله فيك، والباقي للأخت. تقول أخت والله أنا أريد أن أخرج من الخلاف ومن وأريد اليقين أكثر، لأن المسألة وإن كان فيها خلاف تقول أبغى أزكي السنتين تؤجر على ذلك، لكن لا يجب عليه وإنما سنة واحدة بارك الله فيك. أم خليل تقول عندهم في ساحل العاج مواقيت الصلاة، تقول عندي تطبيق على الجهاز المحمول يفيد بأن صلاة الظهر 12:10، تقول عندنا هنا يصلون 1:30، تقول على ما على أتبع من، وتقول وأنا دخلت إلى قنوات السعودية وحاولت وحرصت أني أعرف تيقنت بأنه 12:10 أو نعم 12:10. أخت الفاضلة بالنسبة لأذان الظهر أصلا المواقيت الشرعية بينها الله بينها ربنا جل وعلا في القرآن: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. النبي عليه الصلاة والسلام صلى به جبريل مرتين وكان يقول: الصلاة ما بين هذين. ولذلك أخت الفاضلة أنا أزيدك يعني يقين، وهو أنك تأتين في وقت الظهيرة وتضعين شاخص قلم ولا مسطرة ولا عمود ولا شيء، فإذا رأيت بأن هذا الشاخص هذا العمود ليس له ظل إلا ظل الزوال اليسير، فاعرفي بأن وقت الظهر قد دخل. وهذه سويها من 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 يوم غد إن شاء الله، إذا كانت الشمس عندكم يعني طالعة فضعي شاخص مسطرة عصا أي شيء تضعينه. فإذا كان ما في ظلال يعني الشمس عمودية في السماء إلا ظل يسير وهو ظل الزوال، فهذا دليل على أن هذا هو وقت الظهر بارك الله فيك، خاصة وأن عندك إشكال كبير. المساجد عندكم تقولين 1:30، هذا شيء هذا كبير جدا، يعني الفترة الزمنية طويلة من 12:10 إلى 1:30، الفترة الزمنية طويلة. ولذلك تأكدي من هذه يا أخت الفاضلة وابني صلاتك عليها، خاصة وأنك أنت تصلين في البيت. ها يلا تفضلي يا ميرة.
السلام عليكم
أم ميرة، تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أقول لك يا شيخ، الحرمة عليها إقامة الصلاة.
طيب سؤال آخر.
سؤال آخر يعني كيف يوم كبر، يعني عادي عندي يعني بعد التكبير أقول سبحانك الله وبحمدك يعني هدعة.
طيب يا أم ميرة
شكرا لك.
مرحبا مرحبا فضيلة لطيفة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، بس لما نكون في مكان نسائي يقومون صلاة الجماعة بس يتأخرون، يعني ما يقومونها مع المسجد إقامة المسجد مثلا، يتأخرون يكون سبب أكل أو سوالف أو من باب تأخير صلاة العشاء.
أي
والعادة الفرد كان يصلي لحالة، بس كان يعني يصلي من دخول الوقت يعني سابق للخير فيصلي قبل الوقت يعني لدرجة قبل صلاة المسجد.
هذا رجل رجل ولا امرأة؟
لا امرأة.
ايه؟
لما ارتبط مع الجماعة في اللي تقيمها النساء فالسبب يكون في تأخير نوعا ما، فالفرد يعني يحطهم يقولهم قوموا قوموا بس انها يتأخرون. ما الحكم في هذه الحالة؟ هل يصلي الفرد في حالة أم يقيم صلاة الجماعة مع التأخير؟
طيب يا لطيف أبشر إن شاء الله.
في سؤال ثاني.
تفضل.
بالنسبة لصلاة الجماعة في المرأة صلت صلاة المغرب بس لما جاء السلام نسيت أنها في صلاة الجماعة فسلمت سرا، بعدين تذكرت وسلمت علانية وما خلصنا الصلاة سجدنا سجود سهو، هل هذا الفعل الصحيح؟
كيف سلمت سرا؟
يعني إحنا هي غرأت تشهد قال السلام عليكم بس ما طلعت صوت يعني بحيث يسمعها الجماعة
والتفتت؟
أيوة التفتت بعدين رجعت
ناسية ها؟
أيوة بعدين رجعت مرة ثانية أعلنتها صوت عالي.
طيب يا لطيف
بعدين لما خلصت الصلاة سجدت سجود السهو. نعم. مع المصلين
كلهم
ما حكم هذا؟
كيف كلهم سجدوا سجود السهو؟
إيه يعني هي سجد الإمام فسجد المصلين.
هي الإمام؟
إي نعم.
شلون هي الإمام؟ شلون سلمت سرا وبعدين سلمت جهرا؟ يعني كيف قبل ما تنتهي من التشهد؟
الحين هي تشهدت سلمت بس سلمت سرا يعني كما هي تصلي حالها نسيت أنها في جماعة.
إيه الآن وضع
السؤال أسمعت الجميع.
طيب يا لطيفة
لما خلصت من هذا الفعل سجدت سجود سهو.
يلا واضح واضح. مرحبا مرحبا ناصر.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يحييك يا شيخ. شيخ
الله يبقيك. مرحبا.
الله جزاك الله خير على هالبرنامج يا شيخ.
حياك الله يا أخوي.
الله يسلمك. جزاك الله خير. عندي 4 أسئلة جزاك الله خير.
يلا على السريع.
الله يسلمك شيخ، شو حكم قراءة أو الدعاء بالأدعية القرآنية الواردة في القرآن في السجود؟
طيب
زين. السؤال الثاني قول سبحان ربي العظيم وبحمده أو سبحان ربي الأعلى وبحمده الركوع والسجود زيادة طيب. وبحمده يعني
طيب واضح
زيادة وبحمده يعني معه
اي نعم اي نعم
ايوه في شخص بعد في بعد تسبيح في الصلاة المكتوبة قراءة سورة آية الكرسي والمعوذات
أيوة.
طواقل الثلاث
أيه.
في شخص يعني يزيد قراءة يقرأ الفاتحة ويقرأ مع آية الكرسي الآيتين اللي بعدها لا أكرهها في الدين والله ولي الذين أخرجهم من الظلمات إلى النور الآيتين اللي بعد
أي نعم بعد آية بعد آية الكرسي نعم
أي أيوة وفي صلاة الفجر وصلاة المغرب يزيد بعد نفس القراءة الفاتحة وآية الكرسي يزيد خواتيم سورة البقرة بس ثلاث الآيات الأخيرة
أيه؟
من البداية لله ما في السماوات ما في الأرض
هذه بعد الفجر وبعد المغرب
أيوة بعد ما يقرأ الآية الكرسي
وملتزمها التزام واضب عليها
يعني في في في, في الفرضين هذه له
في المغرب والفجر
أيوة وعند النوم بعد وعند النوم بعد يقرأهن هذا زين بعد ويضيف معاهن قل يا أيها الكافرون ثلاث مرات وفي آية بعد لقد جاءكم رسول من أنفسكم آية آخر سورة التوبة يقرأهن هذه هل هاي فيهن يعني أي وارد من السنة القراءة هاي ولا لا
ناصر
هو سمعهن من أحد المشايخ يعني من هو قراهن من أحد الكتب وطبقهن
أي طيب
يتأكد يعني
طيب يا ناصر
السؤال الثالث يعني الشيخ
الرابع
الجنب لسان إذا كان جنب يجوز له يعني مثلا يتوضى وضوء الصلاة ويطلع مثلا مشوار يعني وبالذات مثلا يوم الجمعة يقضي مشاويره في السوق هذا وبعدين يرجع يغتسل ولا لازم يغتسل ويطلع
طيب يا ناصر
والثالث السؤال الثالث
السؤال الخامس الحين
الخامس لأن أنا زمان الشيخ أبغى خط ما حصل خط
يعني تبي تأخذ حقك اليوم منه ها يلا يلا بسم الله عشان ما بقي وقت
زين الإنسان عند الاغتسال من الجنابة أول شيء يتوضأ
إيه
بعد ما يتوضأ يغتسل غسول كامل وفي أثناء الغسول يلمس عورته
إيه أثناء الغسول
إذا خلص من الاغتسال هل يعيد الوضوء ولا بس يقال رغم أنه هو يغتسل يلمس عورته
طيب طيب يا ناصر أبشر أبشر يا ناصر تسمع الجواب إن شاء الله أعتذر منكم الآن أرجع إلى الأسئلة عندي وين أم خليل بارك الله فيها أيضا سألت سؤال ثاني تقول بأنها بالنسبة لصلاة الليل يعني من 4 سنوات الحمد لله تقول مواظبة تقول أصلي الساعة 3:30 بعدين يعني أقوم إلى الفجر عندهم تقول الساعة 5 تقول أقوم فأدعو بعد ما أصلي الشفع والوتر أدعو لأموات المسلمين تقول ما أدري بأن هي عندها مشكلة تقول أنا مرتبكة في قضية الدعاء لأمواتي أموات أهلي أموات زوجي أموات كذا يا أختي أم خليل الله يرضى عليك أنت واضح أنك أنت أدخلت نفسك في مسالك ضيقة وفي زوايا ضيقة ما كان ينبغي لك أنك تربكين نفسك بمثل هذه الطريقة يا أختي الفاضل لو قمت الليل ودعوتي في صلاتك أو بعد صلاتك اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات كفاكي يكفي هذا الحمد لله ما في حاجة يعني تحتاجين أنت قائمة دفتر كامل تجيبين أرحامك كامل وكذا هذا مو بدعاء هذا مو بدعاء ولذلك قلت الفاضل أقول اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات ثم قولي اللهم اغفر لوالدي لوالدتي بهذه الطريقة اللهم اغفر لي زوجي اللهم اغفر لي ابني اللهم اغفر واحد يقول اللهم اغفر لي زوجتي اغفر لي والدي بهذا الطريق هذول الرحم اللي الرحم الأبوة والبنوة مثلا ممكن تنصين عليهم اللهم اغفر لمشايخي مثل ما كان الإمام أحمد كان يدعو لمشايخه وكان يخصهم بالاسم لكن تجيبين أسماء موتاك كلهم أسماء موتى زوجك كلهم ما تنتهي القضية أخت الفاضل فكوني من يعني الذين يلتزمون جوامع الدعاء اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات يدخل حتى أمواتك إذا حبيت تخصصين خصص أبوك وأمك فقط خصص لأبيك ولأمك فقط بارك الله فيك لطيفة عفوا أمينة تقول عندها ذهب 206 جرام تقول يعني ما ألبسه حاطته وكذا هل أزكي؟ أخت الفاضلة، أي ذهب عند المرأة ما تلبسه ما أعدته للبس ولا للزينة ولا للتحلي يجب فيه الزكاة. 206 هذه تضربينها بسعر الجرام الذهب، كم سعر جرام الذهب يطلع لك الناتج؟ الطلعين بارك الله فيك ربع العشر، تقسمينه على 40، يعني الآن 206 جرام عندك تضربينه بسعر الجرام، كم سعر الجرام عندكم تضربينه يطلع الناتج، هذا الناتج قسميه على 40 تطلع الزكاة بارك الله فيك. أمينة تقول بأن أمها تصلي العشاء وتصلي النوافل والشفع ثم تؤخر الوتر إلى آخر الليل لما تقوم، يجوز؟ يجوز، ما في بأس، يجوز تقسيم الصلاة على أوقات الليل، أول الليل، أوسط الليل، آخر الليل، قولي لها جائز ما دام أنها تثق بأنها تقوم تؤخر الوتر إلى آخر الليل، ولو صلت قبلها ركعتين يكون أفضل. أبو يوسف يقول نكون في الطائرة، تقول يقول حنا مسافرين إلى كوريا، يقول نصلي على نفس الكرسي ما نعرف القبلة لأن ممنوع أصلا القيام لأجل الصلاة، ما العمل؟ أخي الفاضل بالنسبة لك أنت إذا كنت رايح الكوريا القبلة وراك، خذها قاعدة، رايح الكوريا القبلة وراك، فهذا مجرد فائدة. الأصل يا أخي الفاضل أبا يوسف بأنك تصلي قائما، هذا هو الأصل. تقول لي والله ما أجد مكان، صلي قائما بجهة السيب اللي فيها الكراسي، تقول ضيق، صلي جالس على كرسيك ولله الحمد، وتكون ممن اتقيت الله حق تقواه. استقبل القبلة تقول ما أقدر، ممنوع، ما يعطونا مجال، صلي على الحال، فأينما تولوا فثم وجه الله. أرأيت يسر الشريعة؟ الحمد لله، الإنسان لا يكلف نفسه ما لا يطيق، صلي على الحال اللي أنت عليها. إذا قلت لي والله ممكن أصل البلد في وقت أحد الصلاتين أجلها، تقول لا والله لا، بيذهب الوقت، ندخل في المغرب والعشاء وإحنا ما صلينا الظهر العصر، لا صلي على الكرسي اللي أنت عليه بارك الله فيك. بالنسبة للأكل أبو يوسف يظهر والله أعلم من الناس اللي بسرعة يصيبهم الجوع، ها 8 ساعات، ما أعتقد أن أنت ما شاء الله في رمضان كم تصبر عن الطعام والشراب، تصبر 15 ساعة و14 ساعة ولله الحمد والمنة. لكن عموما أن تقول الآن الرحلة طويلة وجبوا لنا لحم ودجاج وكذا وما ندري، تقول أنت تقول، أنا ما أقول، ما قلت هذا، تقول أنا واثق بأن هذا اللحم مو مذبوح، إذا ما يجوز لك يا أخي الفاضل أن تأكل لحم ما دمت تعتقد أو يغلب على ظنك بأن هذا مخنوق أو هذا ميتة أو هذا غير مذبوح الذبح الشرعي أو هؤلاء القوم ليسوا من أهل الكتاب، لأن عندنا نص بأن الله تعالى أباح لنا طعام اليهود والنصارى، قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. تقول لي لا وثنيين، تقول لي والله يا هؤلاء لا، أنا متيقن ويغلب على ظني بأنهم ما يذبحون وأنما يخنقون، يحرم عليك، وعندك وسائل كثيرة يا أخي الفاضل، تأكل الخضروات، تأكل الأشياء التي ليس فيها لحوم مثلا، تأكل الأسماك مثلا، أما تتعمد لا، ما يجوز يا أخي الفاضل. ونفس الشيء سؤالك الثالث وهي قضية الأسواق البعيدة، نفس الشيء يا أخي الفاضل بالنسبة لي إلا تتأكد ما دمت أن يغلب على ظنك، أهم شيء ليس عندك شك ووسواس، لا تقول والله معروف شحم الخنزير يضيفون إلى هذه المواد وإلى هذه الأطعمة أو اللحم كذا، ما يجوز للإنسان أن يأكل. ولو ذهبت مسافة بعيدة إذا احتجت إلى اللحم، لو بذلت سافرت إليه، أفضل من أنك تأكل من الدكان أو المتجر القريب منك تأكل لحم ميتة، هذا على اعتقادك طبعا، وتذهب وتأتي باللحم من أماكن بعيدة. فالإنسان يا أخي الفاضل يتحرى الحلال ويحاول قدر المستطاع أن لا يسلك الطرق هذه التي فيها الحرام. أهم شيء أخي الفاضل لا يصير شك ووسواس عندك. الآن أخوي أبو يوسف المعلبات والمغلفات هذه كلها فيها طبعا هم يعني جهاتهم تلزمهم بوضع المواد المضافة والمواد الأصلية والمواد كذا، وطبيعة التكوين الأشياء المكونة من هذا الشيء تقرؤون بارك الله فيك، الحرام تجتنبون والحلال تأكلون. خلاص يا أختي أميرة ولطيفة وناصر، أعتذر منكم لأن وقت البرنامج انتهى، غدا بإذن الله ألتقيكم على خير. أشكر طاقم البرنامج، أشكركم على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.